الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بشعار لا شرقية ولا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة. قادة الدول العربية والعالمية يبعثون برسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. تفاصيل النشرة. أحيا الملايين من الإيرانيين اليوم مراسم الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف، وشهدت العاصمة طهران وجميع المدن الإيرانية مسيرات بالسيارات والدراجات النارية دون تنظيم مسيرات راجلة نظرا لظروف تفشي مرض كورونا وضرورة الالتزام بالتوصية الصحية اللازمة لمنع الإصابة به. وتوجهت المسيرات في طهران إلى ساحة الحرية. وفي الوقت الذي امتلأت الشوارع الإيرانية صباح اليوم بالملايين إحياء للذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتغريدات المهنئة بهذه المناسبة المباركة التي هزت المنطقة والعالم. حول احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في طهران نستمع إلى التقرير التالي.
هذا العام هكذا احتفت طهران العاصمة بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والتي فجرها الإمام الخميني قدس سره. ففي ربيعها الثالث بعد 40 جابت الشوارع التي تنتهي في ساحة الحرية مسيرات بالسيارات والدراجات النارية احتفالا بالذكرى، ليردد ويكرر المشاركون شعارات الموت لأمريكا وإسرائيل، مع التأكيد على الالتزام بالنهج والثوابت التي رسمها مفجر الثورة وقائدها منذ انتصارها.
جئنا إلى هنا لنقول أننا ولآخر لحظة في حياتنا سنبقى مع الثورة وقائدها، ولن نتخلى عن نظامنا الإسلامي، وسيبقى شعارنا الموت لأمريكا ولإسرائيل.
الحضور الشعبي يثبت أن نهج الإمام مستمر، وأن أمريكا لا تستطيع أن ترتكب أي حماقة.
انتشار كورونا والحد من تفشي الوباء والظروف الصحية الراهنة التي تشهدها بعض مدن البلاد كطهران حولت المسيرات المليونية الراجلة التي كانت تشهدها المدن الإيرانية في كل عام بمسيرات رمزية بالسيارات والدراجات النارية. مراسم الاحتفال تغير شكلها، ولكن النهج الذي رسمه الإمام الراحل قبل 43 عاما ما زال قائما ولن يتغير.
مشاركة المواطنين تؤكد أنهم متحدون، ولن يكون بمقدور أي بلد كان أن يفتت انسجامنا الوطني، ونعلن أننا دوما سنبقى في الساحة.
الشعب الإيراني لا ينسى الثورة الإسلامية والبيعة لها وقائدها ودماء الشهداء، ويشارك في هذه المسيرات ليكرر تمسكه بثوابت الثورة.
المشاركون من مختلف الشرائح والأعمار والطوائف حضروا مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم اختلاف أعمارهم وأفكارهم إلا أنهم اتفقوا على الأولويات، ألا وهي الحفاظ على مبادئ الثورة بأي شكل من الأشكال.
المشاركة الشعبية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية تعكس مواصلة طريق ونهج الإمام الراحل، وتثبت للعالم أن الشعب الإيراني يتمتع بالوحدة والاصطفاف خلف قيادته.
أكد أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي تمسك الجمهورية الإسلامية بشعار لا شرقية لا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة والتمسك بمبادئ الاستقلال. جاء ذلك بكلمة للسيد رئيسي خلال الاحتفال في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وصف فيها الثورة بأنها انتفاضة شعبية وليست طبقية، مشيرا إلى تطلعها إلى العدالة ونبذ الظلم والفساد. وأضاف الرئيس الإيراني أن تطور البلاد رهن بالوحدة الوطنية، مبينا أن الحكومة تعمل على تذليل المشاكل الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها الشعب الإيراني بسبب الحظر الأمريكي. بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة اليوم الوطني الإيراني. كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السيد رئيسي. بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. وجاء في رسالة التهنئة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: عزيز الرئيس، بالنيابة عني وعن شعب جمهورية أذربيجان أهنئكم وجميع أبناء الشعب الإيراني العزيز بحلول العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وصرح أن العلاقات بين أذربيجان وإيران سوف تتطور وتتعزز من خلال الجهود المشتركة لصالح البلدين. بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة. كما بعث رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن برقية تهنئة للرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا رغبة بلاده بتوسيع العلاقة الثنائية في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. من جهته هنأ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. كما هنأ رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية، وأكد أن إيران تحقق الازدهار وتتغلب على الصعوبات. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 5 فلسطينيين عند منطقة باب القطانين قرب أبواب المسجد الأقصى المبارك. وذكر شهود عيان أن المعتقلين من محافظة نابلس، مشيرة إلى تعرضهم للضرب المبرح من قبل الشرطة الصهيونية قبل اعتقالهم بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح للدخول. إلى العناوين مجددا. ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بشعار لا شرقية ولا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة. قادة الدول العربية والعالمية يبعثون برسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يأتيكم في الساعة 5:10. إيران معالم حضارية، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:21، يليه الإمام الخميني في الشعر العربي. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:54، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 6:01. نحو الآفاق العالية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:10. الغدة السرطانية في الساعة 6:24، يليه معراج المؤمن. في تمام الساعة 7 نشر خبرية جديدة. مشرعون بلا شرع يأتيكم في الساعة 7:12. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج أثير الحكاية، عهد الصادقين في الساعة 7:37، نشر خبرية جديدة في 8 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 8:15 إلى برنامج ألو طهران، نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. عند 9:15 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر بعنوان اليمن، التصدي والتحدي. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عند حلقة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تفضلوا بمتابعتنا.
مستمعينا الأفاضل، موضوع برنامجنا لهذه الحلقة التطرق إلى معاهدة شنغهاي وتبعاتها الإيجابية لمنطقة جنوب غرب آسيا ومنها جمهورية إيران الإسلامية. فمن خلال نظرة إلى تاريخ اقتصاد العالم نتوصل إلى أن العنصر الأهم المحرك للاقتصاد خلال العقود الأخيرة كان التجارة. ومن المعلوم أن التجارة العالمية هي قناة تنقل المزايا الاقتصادية من جانب إلى آخر وتخلق قوى جديدة، وتؤدي التجارة الخارجية إلى انتقال وتحرك عوامل الانتاج وكذلك البضائع والخدمات المنتجة بين مناطق العالم المختلفة.
نعم مستمعينا الكرام، ويعتبر بعض المحللين الاقتصاديين السياسيين أن نتيجة هذه التبادلات الاقتصادية هو ظهور الأقطاب الاقتصادية الجديدة في العالم، ويرون أن الصين مثلا إن كانت اليوم تشكل أكبر تهديد عالمي لأمريكا
فإن ذلك هو نتيجة الجريان الحر للرسميل ومسار تعلم التكنولوجيا والتدرب عليها.
نعم أعزائي الكرام، والبلدان التي كانت حتى الأمس مستوردة للمنتجات تحولت هي نفسها اليوم من خلال توطين الإنتاج والتكنولوجيا إلى مصدرة للبضائع والخدمات الإنتاجية. ونحن نجد التطور التكنولوجي الذي كان خاصا بأمريكا في وقت من الأوقات في مناطق مختلفة من العالم، مثل المباني الشاهقة والمطارات ومراكز التسوق الكبرى وحتى المصانع والصناعات الإنتاجية من خلال توظيف التكنولوجيات المختلفة.
وفي حين أن الغرب يعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة مثل البطالة المرتفعة والعجز في الميزانية، فإن بلدان جنوب شرق آسيا تجرب الطفرات الاقتصادية، وهناك في عالمنا اليوم أسواق في حالة الظهور تقوم بتغيير توازن القوى الاقتصادية. وكان المحلل والمراقب الاقتصادي الأمريكي تشارلز كراتامير قد تنبأ في أوائل عام 1991 بأن النظام الأحادي القطب يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ومن بين الفرص المتاحة الآن أعزائي الكرام أمام البلدان النامية للتطور في مجال الاقتصاد ظهور القوى الإقليمية في هذا النطاق. وهذه القوى تظهر من خلال اتحاد البلدان عبر إبرام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية. وقد أثبتت التجارب الدولية أن الاتحادات الإقليمية يمكنها بفضل الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية أن تسد احتياجات البلدان الأعضاء بشكل أفضل. والاتفاقيات والتحالفات الإقليمية تتم حول المزايا الاقتصادية مثل الأيدي العاملة والرساميل والطاقة والفرص الترانسيتية وغير ذلك.
ويمكن استغلال الفرص المتاحة في حالة وضع السياسات والتخطيط المناسب والذكي. وقد ازدادت قيمة عوامل الانتاج القياسية للحياة في جنوب غرب آسيا بعد العالم الغربي أوروبا وأمريكا، وفقدت هذه البلدان الجاذبية المطلوبة لاستقطاب الرساميل. وتدل الشواهد على أن منطقة جنوب غرب آسيا يمكن أن تكون قطبا اقتصاديا جديدا، رغم أنها كانت طيلة العقود الأخيرة محورا للصراعات السياسية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوعنا لحلقة اليوم هو معاهدة شانغهاي وتبعاتها الإيجابية على المنطقة.
أيها الأخوة والأخوات، إن إمكانيات منطقة جنوب غرب آسيا ومزاياها الاقتصادية تؤدي إلى أن يكون الاستثمار مربحا في هذا القسم من جغرافية العالم. ولذلك فإننا نشهد إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية بين بعض بلدان منطقة جنوب غرب آسيا والدول خارج هذه المنطقة. وتمكن الإشارة في هذا الخصوص إلى معاهدة شانغهاي. وقد تشكلت منظمة التعاون في شانغهاي بسبب تنافس القوى الكبرى على منطقة آسيا الوسطى الجيوسياسية. وظهر هذا التعاون تحت عنوان شانغهاي 5 في نيسان من العام 1996 في مدينة شانغهاي الصينية. وكان برنامج عمل المؤتمر مقتصرا على إجراءات بناء الثقة والتنمية الأمنية في المناطق الحدودية، ولكن كلا من الصين وروسيا وكازاخستان وقرقيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان أعلنت في المؤتمر الخامس الذي التأم عام 2001 تشكيل منظمة شانغهاي للتعاون.
نعم، واتسع نطاق نشاط هذه المنظمة تدريجيا وشمل أيضا القضايا الاقتصادية والثقافية، بحيث إن العلاقات الواسعة بين أعضائها تتركز في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والنقدية المصرفية والثقافية والطاقة. ومن بين أعضاء هذه المنظمة
الصين والهند وكازاخستان وقرغيزيا وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وجمهورية إيران الإسلامية حديثا. وتعتبر أفغانستان ومنغوليا وبيلاروس من الأعضاء المشرفين على هذه المنظمة، وتشمل قرارات هذه المنظمة مساحة تمتد لأكثر من 35 مليون كيلومتر مربع من الكرة الأرضية، أي حوالي 24% من مساحة العالم، ونفوسا تبلغ أكثر من 3,500,000,000، أي ما يقارب من 45% من مجموع سكان العالم.
ويرتبط 25% من نمو الإنتاج الإجمالي في العالم بأعضاء معاهدة شنغهاي، وكان مجموع قيمة الصادرات ضمن نطاق أعضاء منظمة التعاون في شنغهاي في عام 2017 زهاء 329 مليار دولار، وبلغت في هذا المجال الصين وطاجيكستان الحصة الأدنى ب 52% و 18% على التوالي. وبفضل حضور جمهورية إيران الإسلامية في هذه المعاهدة، أصبحت منظمة التعاون في شنغهاي تتمتع ب 25% من الاحتياطيات النفطية و 46% من احتياطيات الغاز في العالم، وقد حولت هذه الإمكانية المنظمة إلى قوة في مجال الطاقة العالمية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير على حسن متابعتكم. نلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية طيبة أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية، حيث نتجول عبر محطتيه في أروقة التاريخ والحضارة. فتعالوا نبدأ جولتنا بعد هذا الفاصل.
أعزائنا المستمعين، فيما مضى من حلقات هذا البرنامج تحدثنا عن واحد من أهم الأحداث التي شهدتها إيران أوائل القرن العشرين، أي الثورة الدستورية. أن الجماهير المعارضة لنظام الحكم القاجار المستبد قد توجهت من مدن إيران المختلفة مثل رشت وإصفهان صوب مدينة طهران العاصمة، وانضمت إلى القوى الثورية، ودخلت في اشتباكات مع القوات الحكومية وأنصار محمد علي الشاه سادس ملوك الدولة القاجارية، وتمكنت أثر تلك الاشتباكات من السيطرة على بعض المراكز الحكومية الحساسة.
وبعد أن شعر الشاه محمد علي بعدم قدرته على مواجهة الانتفاضة الشعبية العارمة التي اندلعت ضد حكمه الذي تلون بلون ديكتاتوري، التجأ إلى السفارة الروسية في طهران، وعلى أثر ذلك قررت اللجنة العليا التي شكلت من قبل القوات الشعبية المناهضة للحكم القاجاري لإدارة شؤون البلاد، قررت خلعه من السلطة ونصبت مكانه ولده أحمد شاه ملكا لإيران.
وقد أقام الشاه القاجاري المخلوع مدة 50 يوما في سفارة روسيا القيصرية في طهران، وقد تسلم خلالها راتبا من الحكومة الإيرانية التي استجابت لطلب روسي بهذا الخصوص. وبعد ذلك غادر محمد علي شاه أرض إيران متوجها إلى روسيا، وبعد مدة وبتشجيع من الروس القياصرة بذل محمد علي شاه وفي عام 1329 هجري قمري 1911 ميلادي جهودا لاستعادة عرش إيران الذي أنزل منه، بيد أن جهوده تلك لم تثمر، فابتعد في آخر المطاف عن مسرح الأحداث السياسية في إيران وإلى الأبد.
وفي تقييم لفترة حكم محمد علي شاه لإيران والتي استمرت ما يقرب من 3 سنين، امتدت من عام 1906 حتى عام 1909 ميلادي، يمكن القول أن هذا الشاه القاجري لم يكن يتمتع خلال فترة حكمه بالكفاءة السياسية اللازمة التي تؤهله لإدارة شؤون الدولة، كما أنه قد أحاط نفسه بحفنة من الجهال والمتزلفين والمستبدين الذين لم يشيروا عليه يوما من الأيام بما ينفع البلاد والشعب. والأدهى من ذلك أن محمد علي شاه لم يتمكن من إدراك هذه النقطة، وهي أن عهد الاستبداد الفردي قد ولى إلى حيث لا رجعة، وهو ما فهمه على أقل تقدير والده ومن سبقه في الحكم مظفر الدين شاه. وبشكل عام يمكن لنا القول مستمعينا الكرام أن اغتيال ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجرية وجد محمد علي شاه في مرقد السيد عبد العظيم الحسني بالقرب من العاصمة طهران على يد الميرزا رضا الكرماني كان بمثابة جرس خطر للملوك القاجريين الذين أعقبوه في حكم إيران. ولكن يبدو أن أخلاف ناصر الدين شاه قد صمت آذانهم عن جرس الخطر ذلك، فلم يأخذوا عبرة مما حدث لسلفهم الذي قتل لاستبداده، فلقوا ما لقوا نتيجة تمسكهم بعصا الدكتاتورية.
أعزائنا المستمعين، يعتبر أحمد شاه آخر ملوك الدولة القاجارية، أول ملك يعتلي العرش في إيران في ظل حياة دستورية. وكما أسلفنا الإشارة في حلقة البرنامج الماضية، فإن أحمد شاه قد نودي به ملكا على إيران وهو في 12 من عمره، وخلال الأعوام 5 الأولى من الحكم لم يمارس هذا الملك الصغير سلطاته الدستورية، حيث كانت أمور البلاد تدار من قبل وصي على العرش من العائلة القاجارية ذاتها.
وخلال تلك الفترة من تاريخ إيران انتخب أبناء الشعب نوابهم الذين تبوأوا مقاعد التمثيل النيابي في مجلس الشورى الوطني خلال دورته الثانية. وقد اتخذ نواب الشعب عدة إجراءات ذات جانب إيجابي، حيث صادقوا على قوانين لتنظيم الشؤون المالية والعدلية، غير أن تلك الإجراءات التي ألقت بمصالح الروس في إيران في وادي الخطر. وهنا طلب الروس من أعضاء المجلس النيابي إلغاء لجنة الإصلاحات المالية، لكن البرلمان لم يستجب لطلب روسيا هذا. وعندها قام رئيس وزراء إيران ناصر الملك الذي كان فردا مسالما ومتعاطفا مع الإنجليز بتحقيق رغبة الروس التي كانت تخدم مصالحهم وتضر بمصالح الشعب الإيراني. الآن هلموا معنا إلى عالم الحضارة، حيث سندخله بعد هذا الفاصل.
أعزائنا المستمعين، في حلقة هذا اليوم نسافر معا إلى محافظة أخرى من محافظات إيران، إنها محافظة مازندران التي تقع في شمال إيران، والتي تتميز بجمالها الخلاب، وتبلغ مساحة هذه المحافظة 24460 كيلومترا مربعا.
وكانت مازندران تسمى في الأزمنة السالفة بطبرستان، وقد سكنها قبل الآريين أقوام كانوا يعرفون بأقوام تابور، ولهذا سميت أرضهم بتابورستان. وقد تبدل هذا الاسم بمرور الزمان إلى طبرستان. وإبان القرن السابع الهجري القمري الثالث عشر الميلادي، وتزامنا مع فتنة المغول الذين غزوا أرض إيران وسائر البلاد الإسلامية، أبدل اسم طبرستان بمازندران، وبقيت هذه المنطقة تعرف بهذا الاسم حتى يومنا هذا.
هذا ويعتبر ياقوت الحموي صاحب كتاب معجم البلدان الذي كان يعيش في القرن السادس الهجري القمري أول مؤرخ إسلام استخدم كلمة مازندران بدلا من طبرستان في كتاباته التاريخية. لكن يستفاد من بعض النصوص التاريخية الأخرى أن مازندران كان اسما شائعا في إيران حتى قبل عصر ياقوت الحموي، ذلك لأن الشاعر الإيراني المعروف الفردوسي قد أشار إلى مازندران في ملحمته الشعرية الشهيرة الموسومة بالشاهنامة، وعد هذه الأرض مسرحا لبطولات رستم البطل الإيراني الذي كان معروفا في تاريخ إيران القديم.
وقد شهدت مازندران على مدى التاريخ كثيرا من الوقائع السياسية والأحداث الاجتماعية والمواقف الثقافية، وربما يمكن القول إن أيا من مناطق إيران الأخرى لم تشهد طيلة عمرها من الأحداث التاريخية ما شهدته مازندران.
عزيزي المستمع، وقد سجل الكتاب والمؤرخون الإيرانيون والأجانب على صفحات كتبهم الكثير من حوادث مازندران، ما كان منها عذب وما كان منها مر، حيث ذكر العديد من المؤرخين أن أهالي طبرستان أو مازندران قد دخلوا طيلة القرون الماضية من عمر الزمان في العديد من الحروب ضد الأجانب من أجل نيل استقلالهم. وقد استمرت تضحيات الطبرستانيين في عهود الطاهريين والصفاريين والسامانيين والغزنويين والسلاجقة، وفي زمن المغول والتيموريين أي أتباع تيمور لانج لم تسلم مازندران من الغزو الوحشي، حيث قتل التتار المتوحشون الكثير من سكان مازندران وخربوا العديد من أبنيتها.
وتمر الأزمان وتتعاقب القرون، ويأتي الصفويون إلى سدة الحكم في إيران. وخلال حكمهم لهذا البلد أبدى ملوك الدولة الصفوية اهتماما بالغا بمازندران، حتى أن الشاه عباس الصفوي قد زار مازندران عدة مرات، وإبان فترة حكمه أمر بتشييد مدينة أشرف البلاد في إقليم مازندران، وهي ما تعرف اليوم بمدينة بهشهر.
وقد حظيت مازندران باهتمام السياح الأجانب الذين زاروها وكتبوا الكثير عنها، وممن زار مازندران من السياح الأوروبيين بيترو دلاوالة، وهو سائح إيطالي قدم إلى إيران في زمن حكم الشاه عباس الصفوي، حيث دون في رحلته عن إيران الشيء الكثير عن مازندران. وقد أعجب دلاوالة بنظارة أرض مازندران وتواضع أهلها وإكرامهم للضيف، وعن ذلك كتب يقول:
إن جميع أهالي مازندران يرغبون في وضع بيوتهم تحت تصرف الضيوف، ويتعاملون مع من يستضيفون بأدب جم. ولما ألاحظ خلال تجوالي في كثير من قرى العالم ومدنه معالم حضارة وعادات وتقاليد مرغوبا فيها كتلك التي عند أهالي مازندران.
ويضيف ذلك السائح الإيطالي قائلا: إن ولاية مازندران في أرض إيران أجمل منطقة زرتها في قارة آسيا، وأن سكانها أكثر سكان هذه المنطقة تمدنا وتحضرا. أجل أيها الإخوة الأخوات، إن ما قاله هذا السائح هو عين الحقيقة، فما زندران منطقة حباها الله جمالا طبيعيا ومناخا ملائما، وهي زاخرة بالعديد من الآثار التاريخية مثل المسجد الجامع في مدينة ساري، ومقبرة الملا مجد الدين، وقبة مرقد السيد يحيى، وبرج السلطان زين العابدين، وآثار خزر أباد على مقربة مدينة ساري.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشرق الحق مبينا في ديار المسلمين، وتجلى واضحا كل خداع المجرمين، وترى ما في ذرى المجد نداء المؤمنين، يا بني النصر انهضوا هدوا قلاع الظالمين، واردموا مستنقع الشر تعودوا آمنين، ولواء النصر خفاقا بأيدي الغانمين، إن للإسلام أن يمحو ظلام المعتدين، ويعيد الكون حرا في ظلال المتقين. أشرق الإسلام نورا وطوى هذه الشرورا، رافعا للحق سورا يملأ الكون سرورا. طهر النفس بعدل تهزم الأطول نابا، وتصون ما بني الدين كمالا وجنابا، وتعود مثل ما شئتم للنور مثابا، وتعيد سيرة الحق سلاما وصوابا، وبنو الشيطان حيرة كيف جيش المكر خابا، وتولى نادبا والسواسه بابا فبابا، واهزم البغي بصبر يجعل الفقر سحابا، فإذا النعماء نشوى بعدما كانت يبابا. Thank you. أشرق الإسلام نورا وطوى هذه الشرورا رافعا للحق سورا يملأ الكون سرورا.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى يطيب لنا أن نلتقيكم مع برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي. أيها الأفاضل، إن للفادحة والفاجعة العظمى لفراق الإمام ورحيله للرفيق الأعلى أثر مجج في مقول شعراء العربية، والتي لم تسمع مسامعهم مثيلتها ولم ترى أعينهم نظيرها، حيث كان هذا الخطب مؤلما وحافزا في دفع عجلة رقيهم الشعري نحو الأمام. فلقد صنعت لهم هذه الكارثة طائفة شعرية وطاقة شاعرية ذات ألفاظ عذبة وتراكيب شفافة وديباجة متوقدة يتقد أوارها بمستوى الألم الحاد واللهفة الحارة على هذا الرحيل الروحاني. فارتسمت نار المصيبة في قلب كل شاعر رسالي، ومما أجبرته أن يرثي وينوح ويعزي ويبوح بكوامن نفسه. فلنستمع إلى رثاء الشاعر حسين الصالح وقصيدته الرائية والرثائية الطافحة فيها ألفاظ هي في منتهى الرقة وقمة الجمال. تموت قضاء وتحيا قدر، وترحل غيما وتبقى مطر، وتنشد للثائرين الخلود، وتترك للعابرين الأثر. زمانك نجمة كل العصور، وسرك في كلمات السور. تساميت فالكلمات انكسار، ودمع الرثاء عليها انكسر. نموت وفي القلب مما تركت وصال وأشياء لا تغتفر. على دربك الأمنيات حبالا، ولا زال في الدرب منها أثر. غيومك تمضي وهذا التراب سينتظر الغيث مهما قتر. إلى أين؟ إلى أين والعمر نذر لديك يذوب فداء لمن قد نذر؟ خريف خريف وكل الفصول يتامى وورد الهوى والحجر. الصورة البكائية المحرقة للقلوب واليافطة الرثائية التي حملها الشاعر حسين الصالح على أضلاع قصيدته تمطر العيون وتحرك الوجدان وتدفع الفكر نحو خيال خلاق وسناء ألاق وحس الرقراق غير مفتقد لرزانته ومتانته. ولأن عروج الإمام ليس بالسهل والبساطة تحمله، وصحيح أن بقاء المحال ليس بمحال، ولكنه التطلع والتأمل يجعلنا وبمحض عاطفتنا أن نبلور أفكارنا بهذا النحو الرمزي. فإليكم أبيات أخرى من قصيدة الشاعر التي هي رماد في القلب. أصلي لعينين مذبوحتين لإغماضة الظل قبل السفر، عصور خمينية سوف تتلوك، فامنح رعاياك نزف الفكر، وحيا ستبقى لعمر يطول من الرفض والمرتجى والحذر، من الغضب الفذ إذ يستحيل إلى مارد من لظاك انفجر. ويستمر الشاعر في توجهه واعتقاده ويرسم بريشة يتيمة حزينة لوحة فنية عن يوم الرحيل الأبدي للإمام، فيقول بحرقة وألم: حدائق طهران غادرها الليل وانثال بين رباح القمر، ونام المساء على الورق الرطب واشتاق للعابرين الشجر. حدائق طهران كيف النشور وكيف ارتوى بالدماء الثمر، فكنت الذي يتحدى العذاب ويفتح للشمس كل الكور، بنيت الزمان وشدت المكان وأحرقت تاريخ عرش كفر. تكسر قلبي على راحتيك وصوتي على شفتيك انتحر، فهل لا ترمم صوتا يئن لأجل هواك ذوى وانكسر؟ وبهذه الأبيات الشعرية أيها الأعزاء نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي، فإلى اللقاء. Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
قدمت
واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
الله وليا لهم يا عم. الله عليك. الله يعينك يا استاذ. صل على حضرة النبي.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله